بسم الله الرحمن الرحيم. قال: احتجوا بأنه لو كان النهي للدوام لمن فك عنه وقد انفك، فإن الحائض قد نهيت عن الصلاة والصوم ولا دوام، وبأنه ورد للتكرار كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، وبخلافه كقول الطبيب: لا تشرب اللبن ولا تأكل اللحم، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل فيكون حقيقة في القدر المشترك، وبأنه يصح تقييده بالدوام ونقيضه من غير تكرار ولا نقض فيكون للمشترك. قلنا فيما سبق أنه هل أن النهي يدل على الدوام أم أنه يدل على حصول نهي واحد، وممكن إذا ترك المنهي عنه هذا الفعل المنهي في وقت يعد ممتثلا. قلنا أنه النهي يدل على الدوام، فلذلك لو نهى السيد عبده عن فعل من الأفعال و العبد امتثل لسيده يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع، ثم بعد ذلك فعل هذا الفعل ووبخه وعاقبه سيده، لا حسن منه ذلك، لأنه النهي يدل على الدوام، فلا يعد هذا العبد ممتثل لنهي سيده. الذين خالفوا في ذلك وقالوا بأنه ليس للدوام احتجوا بعدة حجج، بعدة أدلة. قالوا إنه لو كان النهي للدوام، إذن دائما يكون للدوام لا ينفك عن الدوام، لمن فك عنه، والحال أنه قد انفك. فنلاحظ كثير من المناهي ما فيه دوام وقد انفك عن الدوام، فإن الحائض مثلا نهيت عن الصلاة لكن دائما مو دائما بل في مدة معينة، فإن الحائض قد نهيت عن الصلاة والصوم ولا دوام، فإذا انفك النهي عن الدوام، ولم يأتي للدوام مثل هذا الفرض، فرض الحائض، وجاء للدوام في بعض الأحيان وبأنه ورد للتكرار يعني للدوام كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. يعني الآن الإنسان يقول: أنا أمتثل هذا الأمر شهرا سنة، ثم بعد ذلك يعمل الزنا، فهل يعد هذا ممتثل؟ لا، بل هذا النهي للدوام، وقد وورد للتكرار، وورد طبعا عندنا الآن حتى نفهم بعد ذلك، يقول جواب عن الأول جواب عن الثاني: احتجوا بأنه، هذا الدليل الأول حجة الأولى، وبأنه ورد للتكرار، هذا الدليل الثاني، وبأنه النهي ورد للتكرار وورد بخلافه، بخلاف التكرار كقول الطبيب، هذا الثاني لا نزال في الثاني، كقول الطبيب: لا تشرب اللبن ولا تأكل اللحم. يعني الآن الطبيب لما يقول للمريض: لا تشرب اللبن ولا تأكل اللحم، يعني متى؟ ما دمت مريضا، يعني دائما حتى لو شفي؟ لا، فإذا هو ليس للتكرار، ليس للدوام. فإذا لما ورد للدوام وورد لغير الدوام لا يخلو، إما أن نقول مشترك أو نقول يعني مشترك لفظي يستعمل في الدوام، أو وضع للدوام ووضع لغير الدوام فهذا مشترك، أو نقول أنه وضع للدوام حقيقة واستعمل في غير الدوام مجازا، وهذا مرجوح لأن الاشتراك خلاف الأصل والمجاز خلاف الأصل. إذن ماذا نقول؟ نقول أنه للقدر المشترك، للقدر المشترك بين المرة وبين التكرار، بين المرة وبين الدوام. لذلك يقول: والاشتراك والمجاز خلاف الأصل. يعني هذا إذا قلنا الاشتراك، قلنا أنه وضع للدوام ووضع للمرة، فهذا اشتراك وهو خلاف الأصل. والمجاز إذا قلنا أنه وضع لأحدهما حقيقة واستعمل في الآخر مجازا، وكلاهما الاشتراك والمجاز خلاف الأصل، فيكون حقيقة في القدر المشترك. إذا كان حقيقة في القدر المشترك مثل ما مر علينا في ما تقدم، أنه مثلا الأمر حقيقة في القدر المشترك مثلا بين الوجوب، بين الاستحباب، بين الجواز، وهو الإذن في الفعل. الإذن في الفعل على نحو الوجوب، على نحو الاستحباب، على نحو الجواز، كلها موجود فيها. هنا يقول أيضا يعني أنت مطلوب منك أنك تأتي بالفعل، أنك تترك الفعل، تترك الفعل تركا لا يؤدي إلى الدوام ولا يكون. يعني هو من جهة، هذه تصويره شلون قدر مشترك، تصويره يعني بعيد لأنه في تنافي. يعني من جهة يشمل القدر، يشمل الدوام ويشمل إيش؟ المرة. لأنه الذي يشترك فيه المرة والدوام، طبعا الذي يشترك فيه المرة والدوام ما هو؟ المرة. المرة موجودة في الدوام وموجودة في المرة أيضا. وبأنه، هذا الدليل الثالث، وبأنه يصح تقييده بالدوام. أقول مثلا: لا تذهب إلى السوق أبدا دائما، فقيدت النهي بالدوام والتقييد بالنقيض. لا تذهب إلى السوق هذا اليوم مثلا، ما في دوام، مو نهي دائم، من غير تكرار. لو كان هو للدوام وأنا قيدته بالدوام إذن كررت، مو صحيح؟ لأن معنى لا تذهب إلى السوق يعني دائما نهي، لو كان هو للدوام يعني معنى دائما، فقولي دائما تكرار، مع أن قول، مع أن هذه العبارة لا تذهب إلى السوق دائما لا تكرار فيها. تكرار هذا إيش؟ إذا كان للدوام وصرحنا بلفظ الدوام فصار تكرار. هو للدوام هذا واحد، وصرحنا بلفظ الدوام هذا اثنين، هذا التكرار. ولا نقض إذا نحن قال يصح تقييده بالدوام ونقيضه. إذا قلت هذا اليوم لا تذهب إلى السوق هذا اليوم، لو كان لا تذهب إلى السوق نهي يدل على الدوام، يعني لا تذهب إلى السوق دائما، ثم قل هذا اليوم فقط، إذن صار الكلام فيه تناقض، مع أن قولنا لا تذهب إلى السوق هذا اليوم فقط لا نقض فيه، لا تناقض فيه. فإذن هو مستعمل في الدوام وفي غير الدوام، فيكون للقدر المشترك وهو المرة مثلا. والجواب عن الأول، الجواب عن الأول أنه لو كان النهي للدوام لما انفك عن الدوام، وقد انفك مثل نهي الحائض عن الصلاة والصوم. والجواب عن الأول أن كلامنا في النهي المطلق، يعني النهي الذي غير مقيد بوقت. لو ورد نهي مقيد بوقت معين فيكون مخصوص بذلك الوقت، لا نتنازع فيه. لا تأكل الطعام في نهار شهر رمضان، هذا النهي مقيد به الوقت فيلتزم به بعد قطعا، ما في دوام. الكلام لا، النهي المطلق مثل لا تقربوا الزنا، يعني لا تقربوا الزنا دائما لو في بعض الأحيان. وذلك الذي أنت قلت به في الحائض مختص بوقت الحيض لأنه مقيد به، يعني لا تقرب الصلاة حال الحيض، فلا يتناول غيره، فلا يتناول النهي عن الصلاة غير وقت الحيض لأنه مخصوص بهذا الوقت. ألا ترى؟ لكن الكلام نأتي الآن لما يقول لا تقرب الصلاة والصوم وقت الحيض، فهل هو دائم في كل وقت الحيض أو في بعض الوقت من الحيض؟ دائم. ألا ترى أنه عام لجميع أوقات الحيض؟ فهذا يؤيد ما نقول أنه للدوام في جميع أوقات الحيض. وعن الثاني أنه يقول ورد للتكرار وورد لخلاف التكرار، فإما أن نقول بالاشتراك أو بالمجاز وهذا خلاف الأصل، فلا بد أن نقول بالقدر المشترك. وعن الثاني إن عدم الدوام في مثل قول الطبيب لا تقرب الزنا فيه دوام مسلم، لكن يقول قول الطبيب لا تشرب اللبن ولا تأكل اللحم لا دوام فيه، يقول عدم الدوام إنما هو للقرينة، لأن في قرينة تدل على أنه النهي ليس للدوام كالمرض في المثال لأنه مريض، وإلا لو كان غير مريض ما يعني وقال له لا الآن مثلا يجي لواحد يقول له لا تأكل هذا الأمر المعين وهو ليس بمريض، فيفهم أنه في وقت معين لو دائما دائما، ولولا ذلك لولا المرض لكان المتبادر هو الدوام. الآن أنت تسأله عن مادة هل هذه أتناول، يقول لا لا تتناولها يعني دائما، على أنك قد عرفت في نظيره سابقا. الآن هو قالوا هم ومر علينا في مبحث الأوامر أنه هم يقولون إن قلنا بأنه للواجب الأمر يدل على الوجوب، فهذا استعمال الأمر في غير الوجوب يكون مجاز أو مشترك وهو خلاف الأصل، فلا بد أن نقول أن أن الأمر للقدر المشترك حتى يكون استعماله في الوجوب حقيقة، في الاستحباب حقيقة، في الإباحة حقيقة، هكذا هم يريد لأنه للقدر المشترك. فقلنا فيما سبق أن ما فروا منه وقعوا فيه، فهم يريدون أن يجعلوا للقدر المشترك حتى يفروا من الوقوع في المجاز وفي الاشتراك، لكنهم وقعوا في المجاز، فإنه إذا كان للقدر المشترك فاستعماله في خصوص الوجوب مجاز، هو للقدر المشترك استعمل مقيد بقيد النهي من الترك، فهو إذا استعمال الشيء في غير ما وضع له فصار استعماله في الوجوب مجاز، استعماله في الإباحة مجاز، استعماله في الاستحباب مجاز. هنا نفس الكلام، عرفت في نظيره سابقا في مبحث الأوامر إنما فرغوا منه بجعل الوضع للقدر المشترك، ما هو الذي فرغوا منه؟ أعني لزوم الاشتراك أو لزوم المجاز، وهم يريدون أن يفروا منهما لأنهما خلاف الأصل، هذا الذي فروا منه لازم عليهم هنا يلزمهم ووقعوا فيه، من حيث أن الاستعمال في خصوص المعنيين إذا هم يقولون للقدر المشترك بين الدوام وبين المرة، فإذا استعملنا في خصوص الدوام إذا مجاز لأنه مو لخصوص الدوام، ما وضع لخصوص الدوام، إذا استعملناه في المرة إذن هو مجاز لأنه ما وضع لخصوص المرة، من حيث أن الاستعمال في خصوص المعنيين في الدوام بخصوصه أو في المرة بخصوصها يصير مجازا، أن الاستعمال يصير استعمال مجازي، فهم أرادوا أن يفروا من المجاز فوقعوا في المجاز، لأن المجاز استعمال الشيء فيما وضع له، فوضع القدر المشترك يستعمل في القدر المشترك، هنا استعمل في الدوام فهو مجاز، فلا يتم لهم الاستدلال به لأنهم أرادوا أن يفروا، يعني رجحوا جهة قالوا بالمنع من الدوام لئلا يلزم المجاز أو الاشتراك، لكنه على قولهم يلزم المجاز أو الاشتراك. وعن الثالث ما هو؟ أنه يصح تقييده بالدوام، ولو كان للدوام وقيدنا بالدوام لكان فيه تكرار ولا تكرار، ويصح أن نقيده بغير الدوام، نقيض الدوام المرة مثلا، ولو كان للدوام وقيدناه بنقيض الدوام لكان فيه نقض. فإذا لا نقول بأنه للدوام ولا لغير الدوام، بل هو للقدر المشترك. وعن الثالث إن التجوز جائز، يعني لو كان هو للدوام واستعملناه في غير الدوام، استعماله في الدوام مجاز حقيقة عفوا، فلما نقول دائما توكيد ما في مانع، لا مانع منه، لا تكرار بل توكيد. وإذا استعملناه في غير الدوام، لأننا قيدناه بغير الدوام، لا تذهب إلى السوق اليوم فقط، فإذا استعملناه في غير الدوام فهذا استعمال مجازي لا مانع. إن التجوز يعني الاستعمال المجازي جائز، هذا إذا هو للدوام واستعملناه لغير الدوام. والتأكيد إذا كان للدوام وقيدناه بدائما فهذا تأكيد، والتأكيد واقع في الكلام، مستعمل واقع ومستعمل، يستعمل تأكيد كثير. فحيث يقيد بخلاف الدوام، لما نقول لا تذهب إلى السوق اليوم فقط قيدناه بغير الدوام، يكون ذلك قرينة المجاز، يكون هذا قرينة على أنه مجاز والاستعمال المجازي جائز. وحيث يؤتى بما يوافقه، هو للدوام وجئنا بشيء يوافقه ويطابق، بأن قلنا دائما لا تذهب إلى السوق دائما، دائما يوافق لا تذهب إلى السوق، يكون تأكيدا. إن شاء الله واضح. فائدة، هذا أيضا يتعلق بما قلنا فيما سبق، قلنا أيضا في مبحث الأوامر أنه هل الأمر يدل على الفور أو يدل على التراخي. قلنا فيما سبق أن الأمر لا يدل على الفور ولا يدل على التراخي. لما يقول صلي مثلا أو اذهب إلى السوق، لا يدل أنه فورا الآن تذهب، ولا يدل أنه بعد سنة تذهب، ما في دلالة. لذلك أنت تسأل تقول متى تريد أن أذهب إليه، لأن لو كان في دلالة لما احتجت إلى السؤال. بالنسبة إلى النهي، لما يقول لا تذهب إلى السوق، هل فيه دلالة على الفور؟ يعني من الآن منذ أن صدر الأمر لا يجوز لك الذهاب، أو لا ممكن بعد ساعة بعد سنة ما الآن تذهب تستمر في الذهاب، هل يمكن ذلك؟ لا، فإن النهي يدل على الفور، لأن النهي مر علينا للدوام، فالدوام يعني بمجرد صدور الأمر هناك منع دائم، فأول دوام يبدأ من بعد صدور الأمر، فهو النهي يدل على الفور. لما أثبتنا كون النهي للدوام والتكرار وجب القول بأن، يعني هذا مترتب على ذلك، وجب القول بأنه للفور، لأن الدوام يستلزمه. إذا قلنا أنه الدوام يعني بمجرد صدر الأمر خلاص أنت منهي دائما، ويبدأ الدوام من أول آنات التكليف وهو بعد صدور الأمر النهي. ومن نفى كونه للتكرار، الذي يقول لا مو للتكرار، نفى الفور أيضا، قال مو لازم للفور، والوجه في ذلك واضح، يعني لماذا؟ لأنه يقول أنه مو للتكرار. إذا قال لك لا تفعل هذا الشيء وأنت في وقت لم تفعله امتثلت، مو لازم الآن أول ما وجه إلي النهي أمتثل، مو لازم، بعد يوم بعد أسبوع امتثل ما يخالف. يقول أصلا في اجتماع الأمر والنهي هنا عند هذه مسألة طبعا لها عدة تفريعات، وصاحب المعالم رحمه الله أوضح محل النزاع. يقول إذا كان مثلا عندنا أمر في شيء، أمرت بشيء ونهيت عن شيء، بين الأمر وبين النهي، يعني هل يمكن أن تؤمر بشيء وتنهى عن نفس الشيء؟ يقول إذا كان الأمر بالشيء والنهي عن نفسه باعتبار أن هذا نفس ذاك في الجنس، يعني أمرت بالصلاة في المكان المباح ونهيت عن الصلاة في المكان المغصوب، فهنا أمر بالصلاة ونهي عن الصلاة، هذه الصلاة فرد غير هذا الفرد من الصلاة، هذا الفرد يختلف عن هذا الفرد، لكن هو نفسه في الجنس، جنس هذا صلاة وجنس هذا صلاة. يقول لا مانع من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد اتحدا جنسا، متوجهين؟ صلي هنا ولا تصلي هنا، أمر ونهي. يقول أما إذا كان لا في فرد واحد، يقول إذا كان في فرد واحد فإذا كان تعددت الجهة، يعني تارة تتعدد الجهة وتارة تتحد الجهة، يقول إذا كان اتحدت الجهة، يعني بمعنى آخر أنه صلي هنا الآن ولا تصلي هنا الآن، هل يمكن أن الله هكذا يصدر أمر يأمر بشيء وينهاك عن نفس الشيء في نفس اللحظة؟ ما يمكن، لا يجتمع الأمر والنهي هنا مع اتحاد الجهة، زين مع اختلاف الجهة، يعني شيء واحد لكن اختلفت جهته، يعني أنت الآن وجبت عليك الصلاة، دخلت في أرض مغصوبة، فأنت مأمور بالخروج بعدم الصلاة فيه، لأنه لا يجوز صلاة تصرف في المغصوب، وأنت مأمور بالصلاة لأنه دخل الوقت ولم تصلي، فهل يمكن أن الله سبحانه وتعالى هذا محل النزاع، هذه النقطة، اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد لكن اختلفت جهتان، أنت هذه الصلاة مأمور بها لكونها فرض عليك، ونفس الصلاة منهي عنها لكونها تصرف في المغصوب، فهل يمكن أن يجتمع ذلك في شيء واحد؟ يعني بمعنى آخر أنك لو صليت الله سبحانه وتعالى يثيبك لأنك صليت امتثلت أمره، ويعاقبك بعد لأنك خالفت ونهاك عن التصرف المغصوب أنت تصرف، فتعد من جهة مطيع ومن جهة عاصي في نفس الوقت، هل يمكن أو لا يمكن؟ صاحب المعالم يقول الحق امتناع توجه الأمر والنهي إلى شيء، ما يمكن، يأمرك بالصلاة وينهاك عن الصلاة في الأرض المغصوبة، ما يمكن، ولا نعلم في ذلك مخالفا من أصحابنا، ووافقنا عليه كثير ممن خالفنا. وهذه عبارة لطيفة، ما قال ممن خالفناه، ممن خالفنا، يعني نحن الأصل ونحن الحق، هو خالف، هو من أهل الخلاف، والفرقة المحقة من أهل الوفاق وأهل الحق. نعم، لا ممن خالفنا في مسلكنا في المذهب، لكن في النقطة وافقنا وأجازه قوما قالوا ما في معنى. وينبغي تحرير محل النزاع. أولا، ما هو معنى اجتماع الأمر والنهي؟ فنقول الوحدة اتحاد الأمر والنهي في شيء واحد، تكون بالجنس وبالشخص، يعني بالجنس مع اختلاف الأفراد، بالشخص يعني في فرد واحد. فالأول بالجنس، يجوز ذلك فيه بأن يؤمر بفرد بالصلاة في الأرض المباحة، وينهى عن فرد آخر وهو الصلاة في الأرض المغصوبة، وذلك الفرد يختلف عن هذا الفرد. كالسجود لله تعالى، الإنسان مأمور به، والسجود للشمس والقمر الإنسان منهي عنه، مع أن هذا سجود وهذا سجود اختلف، اتفق في إيش؟ في الجنس، لكن اختلف في الفرد. فإن السجود لله فرد، والسجود للشمس فرد ثاني، والسجود للقمر فرد ثالث. وربما منعه مانع، بعضهم يقول له ما يمكن، لكن يقول هذا واضح يعني شديد الضعف، شاذ حين ما يمكن الله يأمر بالصلاة بالسجود له وينهاك عن السجود للشمس والقمر، ما يعني عجيب أن واحد يقول مثل هذا القول. الثاني، أن يتحد، أن يجتمع الأمر أنه في شيء واحد متحد شخصا في فرد واحد، هل ممكن أو غير ممكن؟ قال إما أن يتحد فيه الجهة أو يتعدد، يعني أنت مأمور عن شيء واحد ومنهي عن نفس الشيء من جهة واحدة، فإن اتحد بأن يكون الشيء الواحد من الجهة الواحدة مأمورا به ومنهيا عن، أنت مأمور بهذا الفعل الآن في هذا المكان، وأنت منهي عن هذا الفعل الآن في هذا المكان، فذلك مستحيل قطعا. وقد يجيزه بعض من جوز تكليف المحال قبحهم الله، يعني عندنا التكليف محال والتكليف بالمحال. التكليف بالمحال يعني يكلفك بأمر محال، بأن يقول لك طرف الهواء محال، تكليف بالمحال، يعني المحال وأنت مو محال عقلي، محال عادي، وتارى نفس التكليف محال، يعني هو في حد ذاته ما كلفك بأمر محال، لكن نفس التكليف محال. مثل أن يكلفك بشيء يقول لك هذا الشيء، مثلا الصلاة واجبة والصلاة محرمة، نفس التكليف محال أن الله يكلف بمثل هذا، لأن ما هو المطلوب مني أنا أفعل أو لا أفعل، إذن ما في تكليف في الواقع متوجه له، فنفس التكليف محال أنه يأمرك بشيئين متناقضين. وإلا هو فعل الصلاة مو محال، ترك الصلاة مو محال، مو تكليف بالمحال، لكن لأنه أمرك بشيئين بفعل يجوز تركه لأنه محرم، ولا يجوز تركه لأنه واجب، ما يمكن فعل يجوز تركه ولا يجوز، ما يمكن، لأنه اجتمع صار نقيضان فيه مثلا. نعم، اي نعم، فهذا تكليف نفس محال، أنه كيف أنا أكلف وأمتثل، ما يمكن أمتثل، لأنه إذا أمتثل يعني أجمع بين النقيضين. يقول فذلك مستحيل قطعا. وقد يجيزه بعض من جوز تكليف المحال قبحهم الله، ومنعه، يعني أنه هذا الآن إنه يقول لهذا واجب وهذا غير واجب تفعله ولا تفعله، هذا تكليف محال. من جوز تكليف المحال يجوز، هذا يجيزه، لأن هذا تكليف محال وهو هذا أحد أفراد تكليف المحال. ومنعه بعض المجيزين لذلك، حتى الذي يجوز تكليف المحال منع هذا نظرا إلى أن هذا ليس تكليفا بالمحال، بل هو محال في نفسه. فإذا من جوز التكليف بالمحال هناك في الأول يصير هكذا، لأن معنى هذا الحكم بأن الفعل يجوز تركه لأنه حرام يجوز تركه، ولا يجوز تركه لأنه واجب، لأنه قال افعل فهو واجب ولا تفعل فهو محرم، فهذا تكليف محال. فالذي يجوز التكليف يعني عندنا حتى تتضح العبارة، وقد يجيزه بعض من جوز تكليف المحال، يعني التكليف ما قال التكليف المحال، تكليف المحال يعني التكليف بالمحال، هذا يريد، لأنه يقولون ممكن الله سبحانه وتعالى يقول لك طير في الهواء، ممكن يكلفك بأمر محال، ممكن، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كل شيء الله ممكن يصدر منه كل شيء، لكن أنه لما يكلف تكليف المحال ما في تكليف، يعني لأن لما يقول لك افعل ولا تفعله هذا تكليف محال، لأن إذن الآن أقول يا رب ما هو المطلوب، أفعل ولا أفعل، كيف أمتثل، ما يمكن الامتثال، فيسقط التكليف. أما هناك يقول لي لا خلاص أنت مكلف لازم تطير، ما أستطيع، ما تستطيع عذبك، مثل إيش هم يقولون قدر، خلاص كل شيء خلق الله، خلق أفعالنا، ما أستطيع يا رب إلا أكفر، قال خلاص تكفر وعذبك، هكذا هم يقولون، هذا نفس من نفس الباب. وإن تعددت الجهة بأن كان الفعل للفعل جهتان، يتوجه إليه الأمر من إحداهما، تعددت الجهة، هنا صلي لأنها فرض عليه، فمتوجه إليك الأمر منه، والنهي لا تصلي من جهة أخرى لأنها مغصوبة مو من نفس الجهة، فهو محل البحث، وذلك كالصلاة في الدار المغصوبة يؤمر بها من جهة كونها صلاة واجبة فرض، وينهى عنها من حيث كونها غصبا، لأن الصلاة هي غصب، لأن تصرف في المغصوب، كل حركة في المغصوب غصب. فمن أحال اجتماعهما، قال ما يمكن يجتمع الأمر والنهي كما ذهب إليه صاحب المعالم، أبطلها، قال ما يمكن أن يتوجه هنا تكليف، ما فيه، ما يمكن الله يأمرك بالصلاة وينهى، لو صليت أنت مو مأمور بالصلاة، أنت منهي عن الصلاة، فهذه صلاة باطلة مو مأمور بها. ومن أجازه أبطلها، يعني أبطل الصلاة لأنه مو مأمور بالصلاة، ما في أمر، في نهي. ومن أجازه صححها، طبعا تصير الثمرة في وين؟ لما تطلع في الخارج، إذا كان صحيحة بعد ما تعيدها، إذا كان باطلة لابد من إعادتها في الوقت أو قضائها خارج الوقت. لنا إذا كان الذي يجوزه مثاب من جهة ومأثوم من جهة ثانية، الذي لا يجوزه ما في ثواب بس عقاب، تصرف في المغصوب. لنا إن الأمر طلب لإيجاد الفعل، الآن لما الله يأمرك مثلا يقول صلي، ماذا يريد؟ أن توجد الصلاة. والنهي لا تزني، طلب لعدمه، أما أنه شيء موجود تعدمه أو لا، يستمر العدم، يستمر الترك، ترك الزنا. فإذا أمر يعني أوجد الفعل، نهي يعني اعدم الفعل، فالجمع بينهما في أمر واحد ممتنع، بأمر واحد أوجد الفعل واعدم الفعل ما يمكن. وتعدد الجهة، لا هذا اعدمه من هذه الجهة وأوجده من تلك الجهة، يقول غير مجد، لا ينفع، غير نافع، مع اتحاد المتعلق الذي تعلق به الأمر واحد وهو الصلاة في هذا المكان، والذي تعلق به النهي هو شيء واحد. إذ الامتناع نحن نقول الجمع بينهما في أمر واحد ممتنع، لماذا ممتنع؟ قال إنما نشأ من لزوم اجتماع المتنافيين في شيء واحد، يلزم اجتماع متنافيين، يعني هذه الصلاة أوجدها وأعدمها، إيجادها وإعدامها هذا ينافي هذا، يتعلقان بشيء واحد ما يمكن، شيء واحد أوجده وأعدمه في نفس الوقت ما يمكن، وذلك لا يندفع لا يندفع باختلاف الجهة، لأن المتعلق واحد، لا يندفع إلا بتعدد المتعلق. تعلق الإيجاد بألف وجد ألف، وتعلق الإعدام بباء أعدم باء. نعم صحيح. بحيث يعد في الواقع أمرين، يعني طلبين، أمر مستقل بإيجاد ألف، ونهي مستقل بإعدام باء. هذا مأمور به وذاك منهي عنه، يعني المتعلق اثنين. ومن البين أن التعدد بالجهة لا يقتضي ذلك، يعني التعدد بالجهة لا يقتضي تعدد المتعلق، فإن المتعلق واحد، صلاة في مكان معين في وقت معين، بل الوحدة وحدة المتعلق باقية معه مع تعدد الجهة قطعا. فإن نفس الصلاة أنت مأمور بها ونفس الصلاة أنت منهي عنها، فمتعلق الأمر والنهي هو نفس الصلاة. فالصلاة في الدار المغصوبة وإن تعددت فيها جهة الأمر والنهي، أنت مأمور من جهة كونها واجب عليه ومنهي من جهة كونها غصب، لكن المتعلق الذي هو الكون متحد، لأن أنت لما تكون في هذا المكان حال الصلاة هو نفس كونك في هذا المكان الذي يعد غصب. فلو صحت الصلاة لكان، يعني لكان الكون مأمورا به، لكان كونك مأمور به، فأنت امتثلت، كنت في المغصوب في المكان المغصوب وأنت مأمور بالكون، فتكون الصلاة صحيحة. من حيث أنه إن هذا الكون في المكان المغصوب أحد الأجزاء المأمور بها للصلاة، لأن حتى يتحقق الصلاة أن تكون في مكان، وكونك في مكان مأمور به، هذا أحد أجزاء الصلاة. ممكن أن تصلي بدون أن تكون في مكان؟ ما يمكن. فإذا الصلاة مأمور بها والكون أحد أجزاؤها، فأنت مأمور به فالصلاة صحيحة. والأمر بالمركب وهو الصلاة أمر بأجزائه، ومن ضمن أجزائه الكون في هذا المكان، ومنهيا عنه أيضا الكون منهي عنه، باعتبار أنه إن نفس الكون بعينه هو الكون في الدار المغصوبة الذي هو غصبا، فيجتمع فيه في الكون الأمر أنت مأمور بالكون في هذا المكان للصلاة، والنهي أنت منهي عن هذا الكون لأنه غصب، وهو والكون هو واحد متحد، وقد بينا امتناعه. كيف يطلب منك إيجاد هذا الكون لأنه واجب، وإعدام هذا الكون لأنه محرم، فتعين بطلانه. إذن أنت لست مأمور بالكون في هذا المكان، بل هناك نهي، فهذا ليس أحد أجزاء الصلاة، فهو خارج عن الصلاة، فأنت منهي عن الصلاة. أما الذين خالفوا احتجوا بوجهين يأتي بيانهما إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.